يقول علامة بن سعدي في منظومته: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير، وليس واجب من اقتدار ولا محرم مع اضطرار، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه التعسير. سبك هذا البيت ما شاء الله جميل للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، والمنظومة كلها. ودليل هذه القاعدة قوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذلك إذا رأيت ما شرعه الله عز وجل لأمته كلها يسر، لأن هذه الشريعة شريعة سمحة، رفع الله عنا الآثار والأغلال التي كانت على من قبلنا كما قال الله تبارك وتعالى: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ولذلك لما فقدت عائشة رضي الله عنها عقدها في السفر أنزل الله الرخصة والتيسير على الأمة كلها، فأنزل الله آية التيمم، فجاء أسيد بن حضير إلى عائشة رضي الله عنها وقال لها: ليست هذه بأول بركاتكم آل أبي بكر. رواه البخاري. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال كما في الصحيحين: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنه: صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وليس واجب بلا اقتدار، أيضا هذا يدخل في الأدلة التي ذكرناها وفي حديث عمران بن حصين، ولا محرم مع اضطرار، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، يعني أن الضرورات تبيح المحظورات، فمعناتها لابد أن تكون ضرورة، وإلا لا يجوز الترخص بالمحظورات إلا في حال الضرورات. فذا قال عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. البغي أنه يترخص بأكل الميت أو ما حرمه الله تبارك وتعالى، وليس هناك حاجة ولا ضرورة لذلك، ليس هناك ضرورة لذلك، ما لم يشرف على الهلكة ويريد أن يأكل من الميتة، هذا يسمى باغ. إذن الرخص لابد أن تؤخذ يعني حيث جعلها الله عز وجل رخصة. ولا عاد يعني لا يأكل إلا بمقدار، لا يأكل من الميتة إلا بمقدار ما يوجب حفظ نفسه من الهلكة، لا يأكل شبعا، فإذا أكل شبعا صار إيش؟ معتدي. هذا معنى قوله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وأيضا من قوله ولا عاد أخذ العلماء قاعدة أن الضرورات تقدر بقدرها، فلا تترخص إلا بمقدار الضرورة. وكذلك أيضا يعني الضرورة أحيانا قد تكون في دفع الصائم، باغي جاء ويريدك بسوء، إذا كنت تستطيع دفعه بغير القتل فادفعه، يعني شفته مو بقوي ضعيف ولا عنده سلاح وجاي بك الشر، بس طبعا لا تزدري، أحيانا قد يكون له ضعيف، هذا مو بسهل. فإذا استطعت أن تدفع شره من غير قتله الدب الدب يعني ليت نوخه، فهذا أهون. يعني بعض الناس يعرف من نفسه قوة أنه كذا، خصوصا في مقام دائما الدفع عن النفس، الإنسان المظلوم لا شك أنه يعني الله يأتي من القوة ما يمكنه من دفع عن الله. أما إذا جاءك لا والله مسلح وكذا وكذا وجايك، هذا دفع صائل تدفعه، واضح؟ طيب.
وترجع الأحكام لليقين فلا يزيد الشك لليقين والأصل
نعم. يقول ترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين، يعني أن الشك لا يزيل اليقين، هذه قاعدة فقهية مهمة. ما الدليل؟ الدليل جاء منطوقا في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيح، صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلم يدري أصلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على اليقين. والشك أنواع، منه ما هو شك في الحكم، ومنه ما هو شك في سبب الحكم، كما نبه على هذا ابن القيم في إعلام الموقعين. كيف شك في الحكم؟ يعني طالب العلم أو العالم تتجاذب عنده الأدلة المسألة المعينة فما يجزم بحكمها حلا او حرمه او طهاره او نجاسه، فماذا يرجح؟ يرجح باليقين. مثلا سؤر البغل اجلكم الله اختلف العلماء في طهارته، رجح ابن القيم ان الاصل فيه الطهاره. اختلاف في سبب الحكم، قد يكون الحكم متفقا عليه لكن سبب الحكم الذي يتعلق بفعل المكلف قد يكون في شك مو بيقين. ما الدليل على هذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان فينفخ في إلية أحدكم فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هنا الحكم إذا وجد ناقض من نواقض الوضوء معلوم ولا يختلف فيه المسلمون في هذا، لكنه هو هذا شاك، هو أحدث ولا لأن الشيطان يأتي حريص أن يفسد عليك صلاتك والعياذ بالله، نعوذ بالله من الشيطان. فهنا ماذا نقول؟ اليقين والأصل بقاء الطهارة، ولا تدع صلاتك لمجرد شك. كذلك تكلم العلماء في قواعد الشك واليقين والرد إلى اليقين، قالوا إذا وقع الشك بعد العبادة بعد ما انتهيت من العبادة فلا تلتفت إليه بالإجماع هذا من الفقهاء، لأنه هذا من الشيطان. صلى ابن آدم وكل شيء ما شاء الله وتمام وهذا طلع قام يوسوس في صلاته لا تلتفت إليه، طاف سبعة أشواط في البيت وصلى ركعتين خلف المقام وسعى سبعة أشواط وحلق ويوم راح الفندق وتروش وجلس يتقهوى وقدامه ذاك القدوع الزين جاء الشيطان يوسوس قال أنت يمكن طايف ست أشواط، كل ما تعقب يا الشيطان زين. يعني الشك بعد العبادة خلاص بعد انتهاء العبادة لا يلتفت إليه. ومن الشك الذي لا يلتفت إليه كثرة الوساوس، بحيث أنه يعني كثرة الشكوك في العبادة وكذا، بحيث أنه هذه خلاص تنزل منزلة المعدوم لأنه وساوس من الشيطان، هذا أيضا لا يلتفت إليه. والشك الذي يقع في العبادة مثل الصلاة تتحرى فيها، ما هو الراجح اللي عندك اللي يغلب على ظنك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال يتحرى، يعني اللي يغلب على ظنك، واضح؟ فهذا هو الذي تأتيه وتفعله.
والأصل في مياه الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الأضاعي والأمم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل.
طيب، يقول الأصل في مياه الطهارة والأرض والثياب والحجارة، الأصل في المياه الطهارة بل هي مطهرة أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في ماء البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، والماء لا ينقسم إلا إلى قسمين طهور ونجس، بعضهم قسمه إلى ثلاثة أقسام: طهور وطاهر في نفسه غير مطهر لغيره ونجس. والقرآن والسنة جاء فقط بالقسمة الثنائية: طهور أو نجس. وأنزلنا من السماء ماء طهورا. من أين القسم الثالث اللي هو طاهر وغير مطهر لغيره؟ قالوا: وجدنا بعض المياه، يعني هي طاهرة في نفسها لكن لا تطهر غيرها، مثل ماء الباقي لا. نقول: هذا ليس بماء. مثل ماء، أن عندك غلاس ماء كبيت فيه لو شيء بسيط من الفيمتو، وش يصير؟ يغدي عصير أو لا؟ ما هو بماء، فما يصير تتوضأ فيه، صح ولا لا؟ تقول طاهر؟ لا، نقول غير مطهر، لكنه هو ليس ماء، لأنه تغيرت كل أوصافه الثلاثة: لونه وطعمه وريحه. ماء الباقي لا كذلك، تغير لونه وطعمه وريحه، لكن ما تغير بملاقاة نجاسة، لكن خرج من صفة الماء. الأصل في المياه الطهارة، لقوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ولأن الله أمر بالتطهر به. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. والأرض، الأصل في الأرض الطهارة: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. والثياب كذلك، لأن الثياب لا يجوز أن تنسج ولا تصنع إلا من مباح، فهي طاهرة في نفسها، واضح؟ وأما الحجارة فهي داخلة في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، لأن الحجارة من الأرض، أليس كذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستجمر بالحجارة، أليس كذلك؟ وهذا يدل على طهارتها. ثم قال: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم. الأصل في الأبضاع التحريم، فلا يحل إلا بعقد نكاح صحيح، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. أما اللحوم فهذا واضح معناه، يعني إيش؟ الذبائح والصيد، غير الأطعمة. عندما نقول الأصل في الأطعمة الحلال، هذا لا شك، إلا ما حرمه الله عز وجل، واضح؟ قل: لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أهل لغير الله به. ويضاف إلى ذلك ما حرمته السنة، كما حرم النبي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع. الأطعمة الأصل فيها الإباحة، لكن الذبائح التي تحتاج إلى ذكاء الأصل فيها التحريم، حتى يعلم تحقق أسباب وشروط الذكاء. ما الدليل؟ الدليل حديث عدي بن حاتم في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله وأمسك لك فكل، وإذا وجدت مع كلبك كلابا أخرى فلا تأكل. إذن معناته الأصل التحريم في اللحوم، في أيضا الصيد. لماذا؟ لأنه ممكن اللي الصيد الموجود صاده كلبك، ليس كذلك؟ لكن حملناه على التحريم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن وجدت معه غيره من كلاب فلا تأكل. ولأن الذبح له شروط وجودية تقتضي أنه لابد يتحقق من وجودها، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. لكن هنا مسألة أخرى لابد أن نحذر منها، وهو أن الأصل في أفعال المسلمين الصحة، لأنه لولا أن يعمل بهذا الأصل ولا صار الناس في حرج وفي ضيق وفي عنت وفي تشدد ولم يأذن به الله. يعني إذا جاب لك واحد لحم معروف أنه يذبح، يعني من أهل السنة وعقيدته طيبة، ويذبح لله ما يذكر اسم مخلوق على ذبيحته، لا ولي مقرب ولا نبي موسى ولا غيره، ها؟ لا تقعد تفتش، ها سميت ولا ما سميت؟ عسى ما نسيت تسمي ولا كذا؟ ها فلوسك حلال ولا أنت عندك فلوس في بنك ربوي ولا أنت كذا؟ فلوسك حلال من راتبك ولا سارق فلوس كذا؟ فلوسك حلال ولا فلوسك بلال؟ الله ما أمر بهذا تنطع. لماذا؟ لأن عائشة رضي الله عنها ذكرت أن أقواما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله، قالوا يا رسول الله إن أقواما يأتوننا بلحم وهم حدثاء عهد بإسلام، لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا. قال سموا وكلوا، مو معناته أن من نسي التسمية على الذبيحة تحله تسميتك عند الأكل، لا، وإنما معناه أن عليكم ما حملتم، أنت الذي عليك أنك أنت تسمي وتأكل، وأن الأصل في أفعال المسلمين الصحة. ليش؟ لأنه هذا إذا صارت أفعال المسلمين تقدح فيها أنت ينفتح باب شر. فهنا مع أنه وجود مقتضى أنه ربما هؤلاء يعني قد يذكرون ما جرت عادتهم به أن يذكروه عند الذبح قبل الإسلام، حدثاء عهد الإسلام، ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كلوا أنتم وسموا. لكن إذا شفت قدامك يذبح لغير الله هذا شيء آخر. واحد ماسك له خروف يقول بسم العباس ويذبح، هذا الشرك، لا يجوز الأكل من ذبيحته. أولا واضح؟ طيب، هذا معنى الأصل في اللحوم التحريم، والأصل في النفس التحريم، يعني ما تستباح دماء المسلمين إلا بما أباحه الله عز وجل. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: التارك لدين المفارق الجماعة، والزاني المحصن، والقاتل. ومن يقيم هذه الحدود؟ ولي الأمر، لأنه بالإجماع أن الذي يقيم الحدود ولي الأمر، مو كل واحد يشوف لأحد ويقيم عليه الحد. أي واحد بكرة ينفتح باب شر وفتنة، قد يوجد لا يوجد مقتضى قتل في حق بعض الناس، وهذا للضغينة فيه يقتله ثم يزعم أنه وجد في حقه مقتضى القتل. ولذلك أيضا عندما تدعو إلى الإسلام بين الحكم الشرعي كامل. أنا كنت أزور السجون في أمريكا للدعوة إلى الله عز وجل مع بعض الزملاء، فكان في واحد مسجون كان أمريكي حديث عهد بإسلام، قاتل له واحد هداه الله على يد بعض المسلمين وقالوا له ترى الزنا المحصن هذا يقتل. فهذا مع حماسته وبداية الإسلام مو مجمع العلم الشرعي تمام، ولا اللي علموا المحترزات أيضا والكذا، وهم في بلاد كفر أصلا ما يقيموا الحدود ولا يعني وليسوا مسلمين أصلا حتى يعني. المهم فيوم يقول هو كان في الحديقة فرأى يعني شخصا مع امرأة يأتي فاحشة منها فقتلها فدخل السجن مؤبد. هذا من الجهل، لازم تعلموا أن مو بنت اللي تقيم الحدود، وأنت مو في ديار الإسلام، ليس إليك هذا، ليس كذلك. نفس الشيء واحد ثاني عاد جاءنا في مسجدنا وكان جاينا من مدينة ثانية ومعلمينا صفة الصلاة ومعلمينا ترى إذا أخطأ الإمام إنك تسبح، وإن ترى الركوع قبل السجود، بس نسوي يعلمون إن إذا جاء قرأ الإمام آية سجد فسجد بيصير أكيد السجود قبل الركوع. فالإمام صلى الركعة الأولى وقرأ آية فيها سجدة فسجد وسجدنا وهو واقف مسمر مسكين سبحان الله سبحان الله وحنا ساجدين سبحان الله وسبحان الله واقف ما سجد أبدا. يوم خلصنا الصلاة قال أنا أسبح لكم أنتم مخطئين في الصلاة وما تردون علي عشان توني مسلم جديد مسكين هو يظن هذا ولا يعني نقص العلم هو اللي أداه إلى هذا ونقص الداعية اللي علمه ما جاء على باله. أيضا ساعات ابن آدم ترى ما يجي على باله أنه يصير كذا وكذا وكذا، فنقول لا دير بالك، لأن بعضهم كان يخطب يمجد الاغتيالات. وقعت الفتن ووقعت الفتن لما تمدح اغتيال واغتيال واغتيال بيصير من فقه الدعوة عند البعض والعياذ بالله اغتيالات. فقيل له في يعني ناس جلسوا معه من السعودية قالوا له أنت شلون كذا وكذا؟ قال والله ما أدري بتصير الأمور كذا، فيها ما أدري يعني مين بلعب ترى اغتيالات هذا صح ولا لا؟ نعم. وش قلنا الحين؟ والنفس والأموال أيضا، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. نعم. تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل، يعني ما يمل عليك. مال امرئ مسلم لا يحل إلا عن طيب نفس منه. الأبضاع لا تحل، لا تحل إلا بعقد نكاح صحيح. اللحوم لا تحل إلا بالذكاة الشرعية، وهكذا. في مسألة طبعا عند الفقهاء يسمونها الظفر بغير علم صاحب المال، انتبهوا معي. مثلا أنت لك حق من مال على شخص، وهذا الشخص نسأل الله العافية ما يعطيك حقك، هل يجوز أن تأخذ من ماله من غير ما يدري لأن لك حق؟ فبعض أهل العلم يقول يجوز لأن هذا مالك، وبعض أهل العلم يقول لا يجوز، وهذا قول الإمام مالك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخل من خانك. والصواب التفصيل، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. إن كان سبب الحق ظاهرا فيجوز، لأنه ما حد يرتاب أنك سارق، ولا أيضا يوقع الفتنة في الناس بحيث أنه يعني يقومون كل واحد يدعي أنه له حق على فلان، لأنه ما دام مو حقا ظاهر ما لك حق، صح؟ قد يدعي فلان له حق عند فلان سرق ماله أو غصب ماله وكذا ويكون هو كاذب، صح؟ إذا كان سبب الحق ظاهرا يجوز، وإلا فلا يجوز. مثل نفقة الزوجة، النفقة على الزوجة وعلى الأولاد حق طاهر. إذا كان الزوج شحيح الله يهديه، مو ما عنده، إذا ما عنده يجب على الزوجة والأولاد الصبر والنفقة بمقدار الموجود، مثل ما نقول بالعامية الجود من الماجود. والله عز وجل يقول ينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ثم الأسرة شيء واحد، يعني كل واحد ينفق على آخر، يعني إذا ما عنده الزوج ذريته ولا زوجه أيضا يقطون له أو يعطونه، ولا لا، لأنه دهره أيضا كله ينفق عليهم وهم شيء واحد. لكن إذا كان الزوج شحيح الله يهديه عنده وما يعطيه، فهنا يجوز للزوجة أن تأخذ من ماله بغير علمه، لكن عاد بالمعروف، مو مثلا يعني تحتاج نفقة 100 أو المعهود إن الماكلتها وأغراضها في البيت 100 دينار وتأخذ من ماله 1100، لا ما يصير. وذلك هند بنت عتبة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستفتيه، وقالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، فقال خذي من ماله ما يكفيك بالمعروف. إذن سبب النفقة ظاهر وهو الزوجية، فهنا يجوز الأخذ من ماله، بس لازم تدير بالها أن يكون المال يعني في موضع، يعني أو أن الزوج من عادته ما ينتبه كم حاط وكم كذا، أما إذا كان دقيق ونبيه ها وخذت 100 دينار ربما يطلقها بعد ذلك، قالت تسرقيني ها يلا ترى تستالق والعياذ بالله. ها نقول لها لا، نقول لها لا ديري بالك وازني بين المصالح والمفاسد، والأحسن نقول لها يا أبو فلان ليش ما تعطينا الله يهديك، ها خصوصا إذا كان كريم مع الناس مثل أبي سفيان. لأن قال شون أبو سفيان سيد العرب، وكيف يسود العرب وهم مو بكريم؟ قبل ما يسود البخيل ما يسود. سعد بن عبادة كان يرسل ابنه فيقوم على أطم من آطام المدينة، يعني جبل صغير، ويقول من أراد شحما ولحما فليأتي سعدا، وهو أكبر من أول الناس فقر لما تعزم أو تطعم فعلا. لما الحين الناس ما شاء الله شبعانة أولا. فأبو سفيان يقول شراح الحديث إن أبا سفيان كان كريما مع الناس، مع الضيوف ومع هذا ما شاء الله يمد الأصماط وذيك الخرفان والذبايح وانواع الاكل ومع عياله مقتر الله يهديه. واحق الناس بالبر اهلك اليس كذلك؟ والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. في حد عنده سؤال؟ هذه اسئله القواعد الفقهيه. هذا ما يحب الشاورما شكله. يقول يشكك البعض في حل اللحوم والدجاج في حل اللحوم والدجاج الذي يأتي من البرازيل والصين ويباع في المطاعم في بلادنا الخليج، قول الخليج العربي، مثل الشاورما الذي يأتي من الصين. المجوس لا يرضون أن تسمي الخليج عربي ويدعون أنهم مسلمون. الله المستعان، القرآن نزل بلغة العرب ولا لا؟ وتأبى أن يسمى بالخليج العربي، تكره لغة القرآن. أتباع أبي لؤلؤ المجوس لذلك يعظمونه ونصبوا له قبرا يطوفون به، وهذا الشرك أيضا، جمعوا أنواعا من الكفريات والشركيات. بالنسبة للحوم المستوردة، أنا أتحدث عن يعني مجالسة مع الأخوة الذين ذهبوا في جولة إلى البرازيل والدنمارك وفرنسا وأوروبا وأمريكا، وأتكلم عن تجربة أيضا عشتها في أمريكا في مركزنا الإسلامي الذي كنا نصلي فيه. لابد من التحقق من أمرين: الذبح، أنه يكون ذبح إسلامي، وهذا في البرازيل الحمد لله يعني الفريق الذي ذهب إلى البرازيل من اتحاد الجمعيات التعاونية في الكويت والبلدية في الكويت ووزارة الشؤون والأوقاف، يعني كل مكان زاروه في البرازيل وجدوا أنه ذبح الدجاج على الطريقة الإسلامية، ويقوم بذلك المسلمون المتواجدون بأعداد كبيرة في البرازيل. أما الدنمارك فكله كان فطيس ما يذكى، إلا شركة واحدة كان يتحرى صاحبها، يعني شركة في الكويت، والدجاج الذي يأتي به من الدنمارك يعني مذبوح. أمريكا إحنا لما أردنا أن يعني نأتي بالدجاج للمسجد يعني راسلنا مصانع وشركات ضخمة كلها صعق كهربائي أو وقل، تمر الدجاجة على مطرقة صغيرة كذا أو صعق كهربائي، وكلمنا كذا مصنع أساس يأذنون أن يعني نأتي ونشتري من عندهم ونذبح يعني 400-500 دجاجة بالشهر مثلاً حق المركز الثاني. كلهم يعني رفضوا، انه يعني يرون انه هذا يعني غير مجزي لهم اقتصاديا، ويعطون الشغل في المصنع وهذا وانت تجي كذا. المراد لقينا حقيقه مصنع قدر حاجتنا الدينيه لهذا الشيء، فمن هذا الباب حقيقه ويشكر على هذا، قال تعالى وانا مقدر انكم ما تاكلون الا كذا وهذا الطريقه تعالى. فجينا وعلى فالنا يعني نذبح ذبح إسلامي ونجيبه ونعطيه نبيعه للمسلمين بسعر التكلفة في المسجد. طبعا مو نفس بس مكان الصلاة، مركز إسلامي يعني ملاصق المسجد مبنى فيه بيع اللحوم والدجاج. الدجاج كانت تشكبرها المصنع، تقول بطة، مو الدجاج اللي عندنا هذا صغر وحد وحده 1200 جرام، لا لا بطة، وبعد شنو بطة ولونها كله أبيض، حتى الفخذ ما فيه سواد أبدا، يعني ما شاء الله مكيفين نسأل الله العافية كنا نندف منه. بعدين كان في أخ سوداني يحضر الدكتوراه في الهندسة الزراعية في الجامعة عندنا، قال يا فلان، قال ربنا، قال تأكدوا من المصنع هذا العلف وش هو اللي يعلفون الدجاج؟ قال أنا دراستي الحين أنا هندسة زراعية تبين لي أن أغلب مصانع الدواجن الأمريكية تعلف خنزير، علف خنزير، ليش؟ يخلي الدجاجة تغدي بطة. قام الأخوة وراسه والمصنع شنو علفكم؟ ما قالوا له علفكم خنزير ولا، قال شنو علفكم حق الدجاج؟ قالوا خنزير هالكثر نسبة. فقمنا راس المصنع ندور أنه ما يعلف الدجاج خنزير، ما لقينا، كله خنزير. لقينا بعدين مزرعة حق واحد عربي مهاجر في أمريكا مسلم، عند دجاج، دجاجة تقول طير صغير هذا كبر، لأنهم ما يعرفوا خنزير، ما لقينا غيره شرينا من عنده. أنا طبخت الدجاج حق الله هدي، تقول كأنك قاعد تطبخ سمك، زفرة كله سمك، أثري معلف الدجاج السمك علف سمك. شوف بعض الحضر اللي ياكل الدجاج ما يحب السمك، هذا ما مسكين ما من بكة. وهذا جمع شيء ما يجتمع، طعم الدجاج غير وزفرة السمك غير. المراد عاد بعدين الحمد لله أنا تركت أمريكا وجيت عنيز، الحمد لله صرت أندف من دجاج التوحيد الحمد لله. فالله مغنيكم عن هذا وعليكم بالدجاج البلد اللي عندكم هني واللي عند أشقائنا في السعودية وعندنا في الكويت، اللي عندنا بس حقنا ما نصدر ترى احنا. نعم، بعد في سؤال ولا خلاص؟ نعم. كلاب غيرك،
كلاب صيد ولا كلاب
أخرى؟ كلاب غيرك سواء صيد أو غير صيد.
ليش يا
لا تأكل؟ لا تأكل، لأن أنت شروط حل الصيد لك أن كلبك هو اللي يصيد.
طيب شيخ، لا كلاب لاقر ولا بس مخلص.
أي أكل؟
ذبيحة نفسها.
ها؟
لو صاد
أنت راعي مقناص؟ ها؟
لو صاد كلب أخذ بال.
أنت راعي قناص؟ زين، إذا أنت متخاوي مع ناس كلكم مجموعة واحدة هذه كلابكم جميعكم ما في شيء، لكن أنت أرسلت كلبك وجيت ولقيت عند الصيد كلاب أخرى ميهب لكم، هذا الحكم. نعم. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم؟ نعم، هذا المراد به ذبائحهم إذا كانت ذبائح، أما الطعام فلا شك أنه يحل من الكتابي وغير الكتابي. فاصوليا يجوز، تجوز الفاصوليا الصينية وتجوز الفاصوليا الأمريكية، واضح؟ يقول ما الفرق بين الأصول الفقه والقواعد الفقهية؟ القواعد الفقهية هي قواعد منطوق الأدلة، لا ضرر ولا ضرار، هو حديث. لكن في أصول الفقه يقال الأصل في الأمر الوجوب، استفيد هذا الحكم من أين؟ من استقراء أدلة الشريعة. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. القاعدة الفقهية تدل على الحكم مباشرة، لا ضرر ولا ضرار. وقاعدة الأصولية لا، يستفاد منها في أدلة الشريعة، فإذا جاء الأمر قلنا استفدنا الأمر يدل على الوجوب من القاعدة الأصولية. القاعدة الفقهية متعلقة بأفعال المكلفين، القاعدة الأصولية يستفيد منها المكلفون في معرفة أحكام الشريعة التي تلزمهم أو تجب عليهم. نعم، والله أعلم، وصلى الله ها بعد. يقول يذبح بآلة ذبح كهربائية يعني سكين كهربائي، إذا كان الكهرباء اللي فيها يخلي السكين يعني أكثر يعني شفرته أكثر حدة ويقع الذبح ويقطع الودجان وينهر الدم ويذكر اسم الله عليه فهذا ذبح، أما إذا كان لا ما يقع به ذبح فهذا ليس. هذا الأخ جزاه الله خير يقول لقد قمت بحضور أكثر من مؤتمر دولي بالنسبة للحوم والذبائح وجلست مع أكثر من مراقب فأخبروني أن أغلب اللحوم المستوردة لبلادنا هي لحوم مصعوقة وأن أغلب شهادات الحلال التي تأتي معها هي من المساجد في الخارج لأن بوجود الدم داخل الذبيحة يزداد وزنها ويرتفع سعرها خصوصا أنهم يصدرون أطنانا يوميا وبعض البلدان يقومون بصعق الذبيحة أولاً ثم ذبحها قبل زهوق روحها، فينزل قطرات منها ويبقى الباقي داخل الذبيحة، فهل تعتبر هذه اللحوم المستوردة الأصل فيها الحرمة كما أنهم ينصحون فقط باللحم الهندي؟ والله يا أخوان شوفوا، أنا أؤيد يعني حقيقة الاهتمام بهذا الأمر لأنه طعام يا أخوان، وأنا أدعوكم إلى أنه كل شيء عندنا فيه منتج محلي وبلدي وخليجي وعربي مسلم أو مسلم دولة مسلمة فعليكم. أولاً كلفة المصانع لها كلفة ضخمة، فاستمراريتها وضرورة لأنك تشتري فهو دعم اقتصادي. الأمر الآخر في توظيف لعمالة، أسر مسلمة تعمل في هذه المصانع حتى ما تنقطع بهم السبل. الأمر الآخر ربح المصانع عموماً الآن يعني صار اقتصادنا يعني جزء كبير منه يعتمد على المصانع، هذه ربحها يزيد في الناتج المحلي لدولنا. الأمر الأهم وفعلاً جزى الله خيراً من قام بالعناية بالأمن الغذائي، وأنا أشكر حقيقة الراجحي لأنه حقيقة أكثر استثماراته داخل الدولة السعودية وداخل الدول الإسلامية. والله يا أخوان الأمن الغذائي ضرورة، والحمد لله إن الله حبب مثل رعي الغنم ورعي الإبل لأهل البادية، وإلا كان والله يا أخوان كان كنا في خطر. شوفوا جنون البقر الذي أتى من الغرب، ليش؟ يعرفون البقرة الميتة، يأتون البقرة الميتة ويطحنونها ويسوون منها علف ويعرفونها حق البقرة الحية. أعوذ بالله، غدت البقرة مجنونة لأنه ظلم أيضا للبهائم. هذا في البقر، في الدجاج جانا انفلونزا الطيور، في اللحم تعرفون بعضها كان فيها أمراض وكذا، منع استيراد اللحوم من كذا دولة عندنا. يعني وش ناكل إذا كان عندنا مصانع القائمون عليها ما شاء الله عليهم يعني يتحرون العلف الطبيعي المباح الحلال ويطعمونه للغنم وللإبل وللدجاج، فهذا مع كل الثمرات الاقتصادية التي ذكرناها حماية لأبداننا ولعقولنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإياك. Thank you.